أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا في نهاية الدرس السابق إلى عنونة الوقفة الأولى من وقفات الحديث في وثاقة رواة كتاب بشارة المصطفى للطبري كلا أو بعضا، وكانت الوقفة الأولى منعقدة لبيان نبذة من ترجمة المؤلف، وأحببت شيئا ما أن أسلط الضوء لأن أمثال هؤلاء المحققين المتأخرين عن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه والشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه إلى زمن تصنيف الجوامع العلامة المجلسي وتلميذه ومن جاء بعدهم لا نمتلك معلومات وافية كافية، بل يحتاج الإنسان لكي يحصل معلومات إلى منهج علمي خاص أشرنا إلى معالمه الرئيسية في نهاية الدرس السابق. أما فيما يرتبط بالشيخ الطبري وهو الشيخ عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري، فهو لا شك في كونه من أعلام القرن السادس، وهو الشيخ الخصيص بالشيخ أبي علي ابن شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه. لا نجد الكثير من الكلام حوله، لكنه عنون وترجم مختصرا في كل من فهرست الشيخ منتجب الدين، وأطرى عليه بأنه من كبار العلماء وهو أعرف بحاله لأنه كان من المعاصرين له. فإن الشيخ منتجب الدين على ما قال تلميذه الرافعي أعلى الله مقامه في التدوين صنف كتابه، مو صنف كتابه، ولد سنة 504، فهو ولد في بدايات القرن السادس، وشيخنا المترجم تلميذ الشيخ أبي علي الطوسي ابن الشيخ أبي جعفر رضوان الله تعالى عليهم جميعا، ولا شك ولا ريب أنه كان في هذه الفترة، بل كان إلى حد ما متقدما جزئيا على صاحب الفهرست وإن كان معاصرا له، لكن الظاهر أنه لم يجمعهما مكان واحد، لأن الشيخ منتجب الدين كان يعيش في منطقة غير المنطقة التي كان يعيش فيها الطبري رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا فالذي يظهر من كلامه في ترجمته أنه لم يلقه فيحدث عنه، بل حدث عنه بواسطة تلميذه الفذ الشهير الفقيه الراوندي أعلى الله مقامه الشريف صاحب كتاب الخرائج وصاحب كتاب فقه القرآن، حيث قال: الشيخ الإمام عماد الدين محمد بن أبي القاسم بن محمد بن علي الطبري الآملي الكجي، اسم المنطقة، فقيه ثقة قرأ على الشيخ أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله، وله تصانيف منها كتاب الفرج في الأوقات والمخرج بالبينات شرح مسائل الذريعة. وعليكم السلام. قرأ عليه الشيخ الإمام قطب الدين الراوندي وروى لنا عنه، إشارة إلى أنه لم يروي عنه بالمباشرة الشيخ منتجب الدين كما هو واضح. ابن شهرآشوب أيضا على اختصار أشد من هذا الاختصار ذكر هذا الشيخ بعنوان محمد بن القاسم، هسه ما أدري لعله من النسخ سقطت كلمة أبي القاسم. الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين في سائر العلماء المتأخرين ترجم لهذا الرجل أيضا، ولم يزد على ما هو الموجود في فهرست لمنتجب الدين سوى بذكر اسم أبي القاسم محمد بن أبي القاسم علي، أن اسم أبي القاسم علي، أبوه يعني اسمه علي يلقب بأبي القاسم، وذكر الحر رضوان الله تعالى عليه أن له كتاب بشارة المصطفى. المهم هنا وذكر أنه 17 جزء، ثم ذكر له كتاب الزهد والتقوى وغير ذلك. أما المتأخرون فقد ترجموا للشيخ وحاولوا أن يتوسعوا شيئا ما، إلا أن لباب ما ذكروه هو نفس هذا الذي ذكر في تذكرة المتبحرين وفي فهرست الشيخ منتجب الدين رضوان الله تعالى عليهما. مما يؤسف له أيها الإخوة أننا لا نمتلك تاريخ دقيق لولادة هذا المحقق المصنف، لا لولادته ولا لوفاته، مع أنه من كبار الفقهاء كما ذكره من ترجم له من معاصريه ومن تأخر عنه، وكما يظهر من الإجازات بشكل جلي وواضح فإنه هو الواسطة في أكثر الإجازات، لأنه هو أكثر المشايخ رواية عن الشيخ أبي علي، ويتكاد الطرق تنحصر إلى الشيخ أبي علي، تكاد لا أقول فيها هكذا، تنحصر إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي بابنه أبي علي، فغالب طرق الإجازات تنتهي إليه، إلى الشيخ أبي علي، إلى الشيخ أبي جعفر رضوان الله تعالى عليهم. للأسف لا نمتلك لا تاريخ ولادة ولا تاريخ وفاة، لكن يمكن تحصيل معلومات من خلال كتبه أو الكتب التي روت عنه، وهي تتراوح بين سنة 503، فإنه صرح بتاريخ روايته عن مشايخه في هذا الكتاب، يعني كثيرا ما يقول أروي عن شيخي فلان الفلان، وغالبا يجلل مشايخه هو الإمام العلامة المهدي إلى أخيه في سنة كذا، ويذكر المكان أيضا الذي روى عنه فيه، وهذا يجعلنا نحصل معلومات مهمة عن الأماكن التي كان يتواجد فيها وأندية العلم وعن الأوقات. تتراوح السنين التي ذكرها كتحديث عن مشايخه في هذا الكتاب طبعا، لأن بقية كتبه لم تصل إلينا، بين سنة 503 و524. لكن الشيخ الجليل ابن المشهدي في المزار، وسيأتي البحث عن هذا المزار، وهو من تلامذته في الرواية، يروي عنه في سنة 553، وهذا يعني أنه كان له عصر علمي زاهر إذا هو في سنة 503 على أقل تقدير بحسب المعلومات الموجودة عندنا، كان راويا يروي عن المشايخ، وكان منشغلا إبان ذاك بالرواية عنهم، وسنة 553 كان لا يزال محدثا، فلا شك ولا ريب أن الزمن الذي كانت فيه فاعلية علمية لهذا الرجل يعني أنها كم؟ 503 إلى 553 حدود 50 سنة. لا ندري كم عمر بعد 553، ولا ندري أيضا أنه كم كان عمره عندما روى عن مشايخه سنة 503، ربما كان في العشرينات أو في الثلاثينات، لا ندري. عموما نستطيع من هذا أن نعرف بالتقريب ولادة ووفاة هذا المحدث أو الفقيه الجليل رضوان الله تعالى عليه. هذا تمام الحديث بشكل مختصر موجز في هذه الوقفة، وإنما تحدثت في الترجمة بشيء من الكلام، لأن ترجمة هذا المحقق اتسمت بشيء من الدقة لعدم العثور على معلومات تفصيلية في الكتب. الوقفة الثانية في قيمة الكتاب والأسانيد إليه. لا شك أن هذا الرجل برزخ بين المتقدمين والمتأخرين، لا هو من المتأخرين مثل العلامة وابن طاووس وابن داود، ولا هو أيها الإخوة أيضا من المتقدمين، لأن الشيخ في الإصطلاح هو خاتمة المتقدمين. أيضا لا شك ولا ريب أنه يتسنى لهذا الشيخ العثور والإطلاع على كثير من كتب المتقدمين، خصوصا نتيجة اختصاصه بالشيخ أبي علي الذي إليه انتهى تراث الشيخ الطوسي ومكتبته العامرة التي أسسها بعد أن حرقت المكتبة الضخمة للشيعة في الكرخ التي كان أسسها صابور بن أردشير. على أي حال لا شك في كون هذا الكتاب من الكتب المعروفة عند الطائفة، والذي نقلت عنه مصادر كثيرة مذ صنف هذا الكتاب. ثم لا شك ولا ريب أن الاستجازة الكثيرة والكبيرة من هذا الشخص وإن لم يصرح فيها بكتاب بشارة المصطفى هذه الإجازة تستدعي أن يستجاز منه بكتبه وكتب غيره، لا مجرد كونه واسطة في الاتصال لكتب أبي علي. بمقتضى المتعارف أن الشخص يستجاز بكتبه والكتب التي صحت له إجازتها، هذا هو المتعارف في الإجازة. فإذا استجيز من كثير من الأعلام فلا شك ولا ريب بأن هذا مضافا إلى كوني علما من أعلام الطائفة في وقته يكسب كتبه شيء من الاعتبار والأهمية، خصوصا وأنه ليس في العصر الأول المظلم، إنما هو في عصر تأخر فيه عن الشيخ الطوسي وعاش في القرن السادس، وقد تكثر العلماء في هذا العصر كما ظهر لنا من أدنى إحصائية لمن ذكرهم الشيخ منتجب الدين في كتاب الفهرست، فإنه أكثر من ذكر من أطرى عليهم بعنوان كبار العلماء والفقهاء، ويأتي هذا الشيخ في طليعة هؤلاء المحققين والفقهاء. إنما المهم أيها الإخوة التوقف عند نقطة أساسية، أو قل يهمنا في المقام أن نقف عند نقطتين ونقطة واحدة. النقطة الأولى هي أن الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين صرح بأن الكتاب في 17 جزء، طبعا هو مجلد واحد أجزاء مختصر، يعني كل 10-20 صفحة جعلها جزءا مستقلا، والحال أن الموجود في عامة نسخ الكتاب عندنا هو 11 جزء لا أكثر. من هنا لم نجد من علق على كلام الشيخ الحر في قضية وصف الكتاب بأنه في 17 جزء، إلى أن جاء دور المحدث النوري على الله مقامه في خاتمة المستدرك، فاستغرب من الشيخ الحر بأنه كيف يقول بأن الكتاب في 17 جزء، والحال أن الكتاب ليس في أكثر من 11 جزء. ومضمون كلامه أنه إن قلتم بأنه يمكن أن يكون في عصر الشيخ الحر 17 جزء ولكنه في يومنا هذا صار 11 جزء، فالجواب أنني قابلت كل ما أخرجه العلامة المجلسي في البحار عن كتاب بشارة المصطفى، وهو من الكتب الأساسية التي اعتمد عليها في نقله، فنقاد نطمئن أنه نقل كل مضامين الكتاب هنا وهناك في أبواب الكتاب، خصوصا أنه فريد في موضوع هذا الكتاب يبين فضائل الشيعة والتشيع. لا شك ولا ريب في أنني لم أجد رواية نقلها العلامة المجلسي غير موجودة في هذا الكتاب الموجود، وهذا يعني أن العلامة المجلسي وإن لم ينقل كل الكتاب لكننا إذ لم نعثر على رواية واحدة غير موجودة في كتابنا هذا نطمئن بأن النسخة التي كانت عنده ليس فيها زيادة على هذا الموجود عندنا وأنه هو نفسه، وإلا فلماذا لم ينقل لنا ولو رواية واحدة من تلك الأجزاء الستة المتبقية لو كان عنده الكتاب كاملا؟ وعلى هذا الأساس خلص المحدث النوري إلى أن ما ذكره الشيخ الحر أعلى الله مقامه هو من طغيان القلم، هذا ما يذكره. الطريق أيها الإخوة الصائب لمعرفة الحقيقة فيما يرتبط بهذا الأمر هو أن نرجع إلى الكتب التي فيها قدم، لأنه ليس من المستهجن والمستغرب أن تكون وصلت إلى الحر العامل أعلى الله مقامه نسخة كاملة، وأن النسخة التي وصلت إلى الشيخ الحر إلى الشيخ المجلسي المعاصي له نسخة ناقصة كما يقول المحدث النوري أعلى الله مقامه. فكلام المحدث النوري خير دليل على أن النسخة التي كانت عند المجلسي هي نفس التي وصلت وأنا لم تكن تزد عليها، لكنها لا تصلح دليلا على الشيخ الحر حتى لو كان معاصرا له، لأنه كما كان المجلسي قطبا في الحديث والتحديث في عصره فالحر العامل لم يكن يقل شانا إن لم يكن أرقى وأدق من خلال ما لاحظناه من مؤلفاته العلمية المربوطة بالروايات كالوسائل وإثبات الهدى، بالإضافة إلى بقية كتبه، فإنه أرصن في الجمع وأدق في التبويب وإلى ما هناك، وله طرقه وإجازاته الكثيرة إلى علمائنا، فيمكن أن يكون قد عثر على نسخة أكمل من نسخة العلامة المجلسي. إذن فمجرد أن العلامة المجلسي لم يكن يمتلك نسخة فيها أكثر من 11 جزء، هذا ليس دليلا صالحا لإثبات أن الشيخ الحر التبس عليه الأمر واشتبه وطغى قلمه فذكر 11 جزء بدل 17 جزء. بل لابد لنا من المراجعة إلى المصادر القديمة. طبعا هذا يحتاج يا إخواني إلى دراسة تفصيلية في الكتاب ونحن موهمنا هذا، لكن في الجملة أقول لكم بالمراجعة إلى كتاب الإقبال وجدنا أن صاحب الإقبال يروي الخطبة الشهيرة التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شعبان في استقبال شهر رمضان، وهي الخطبة الشهيرة والكبيرة، يرويها بأسانيده من كتاب بشارة المصطفى. وهذه الخطبة لا يوجد عين ولا أثر لها في هذه النسخ الموجودة الآن بعنوان 11 جزء، وهذا خير دليل على أن الكتاب نقص منه، لأن ابن طاووس قريب العهد من صاحب الكتاب وله إجازات قوية ومربوطة بصاحب الكتاب وبكتبه أيضا. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذا يصلح دليلا جزميا قاطعا على أن ما وصل إلينا من بشارة المصطفى ليس هو الكتاب الكامل. وإن لم يكن هذا بمفرده دليل على صحة ما ذكره المحدث العامل من أن الكتاب 17 جزء، فإن فقدان خطبة أعم من أن يكون المفقود 6 أجزاء من الكتاب كما لا يخفى. وعليه فالذي يثبت لدينا أن الكتاب الواصل إلينا ليس هو نفس الكتاب الذي وصل إلى أمثال ابن طاووس وغيره. والمتتبع يا إخوان في بقية كتب ابن طاووس وغيرها من المتيقن به أنه يستطيع أن يعثر على كثير من الكتب والروايات، كثير من الروايات التي ربما لم تكن قد وصلت إلينا ووصلت إليه. لابد من تتبع أمثال كتب الشيخ الراوندي لأنه هو تلميذه المباشر، كالخرائج والجرائح وغيره، كتب ابن طاووس وغيره. إذن فلا شك ولا ريب أن الكتاب الواصل إلينا فيه نقص. هذه النقطة الأولى اللي أحببت أن أشير إليها. النقطة الثانية التي لابد من الإشارة إليها في المقام أن الشيخ الطبري أعلى الله مقامه الشريف كما سيأتي إن شاء الله في الوقفة الثالثة صرح بأنه لا ينقل في كتابه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار، والكتاب الذي وصل إلينا في 11 جزء إلى جزئه الخامس نعم الأسانيد، مسند بشكل كامل مضبوط، يندر أن نجد فيه رواية مرسلة أو مقطوعة أو إلى ما هنالك، لكن من بداية الجزء السادس فقدت الأسانيد بتمامها. فمن الجزء السادس إلى الجزء الحادي عشر لا توجد أسانيد، توجد أحاديث محذوفة الأسانيد، شأنه شأن كتاب تفسير العياشي الذي عبثت به الأيدي. فالظاهر أن هذا يعد قرينة واضحة أيضا على أن الكتاب قد لعبت به صروف الدهر. ها؟ طبعا يحتمل أنه لا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن الثقات عن العلماء الكبار أو المشايخ الكبار والثقات الأخيار، أنه تراجع عن طريقته من الجزء السادس فصاعدا، لكن بقرينة أن الكتاب حذفت منه بعض المطالب يمكن أن نقول، وبقرينة أنه حريص هو في الأجزاء الخمسة الأولى على أن لا يحذف سندا أصلا، وبعد هذا تحول القضية إلى حذف تمام الأسانيد، من القريب أن يقال بأن المستنسخين قد عبثوا بالكتاب. وهذا شأنه شأن كثير من كتبنا أيها الإخوة التي للأسف الشديد عبث بها وفقدت كثير من المعلومات التي ترتبط بها. والعمل الصحيح الصائب في مثل هذه الكتب أن نذهب إلى كل المصنفات التي صنفها تلامذته ومن في رتبتهم والمتأخرون حتى يتسنى لنا أيها الإخوة إرجاع كثير من الأسانيد، إرجاع كثير من الروايات التي حذفت، وهكذا. هذا منهج خارج عن محل بحثنا فعلا.
أمام هذه الخمسة الأجزاء هنا هل نستطيع على
نقول جميع الأسناد صحيحة؟ هذا هو محل البحث سيأتي إن شاء الله، هذا موضوع الوقفة الثالثة أصلا، إنما عقدنا البحث في الكتاب لأجيال. بعد هذا أيها الإخوة يبقى هنا بحث مهم، وهو بحث يرتبط بمشكلة تصحيح الكتب. هذا مو خاص بهذا الكتاب، أنه كثير من الكتب الآن نجد أنه يقال فيها ناقص، فيها حذف أسانيد، مثل تفسير العياشي، مثل هذا الكتاب، بعض الكتب ما يعلم أصلا نسبتها لمؤلفها. كثير ما تجدون في البحار عدة كتب، يقول الشيخ المجلسي بأنها كتب عتيقة روائية، مضامينها مضامين شيعية، إلا أنني لا أعرف مؤلفها. بعض الكتب أصلا لا يعرف اسم الكتاب، ولذلك عبر عن بعض الكتب بالكتاب الغرو القديم الذي عثر عليه في النجف. هذه المشكلة تستوقف يا إخوان الإنسان إنصافا، تستوقفه في مسألة حساسة من هذا القبيل أيضا، وهو أنه إذا حيدنا عن محل البحث الكتب الأربعة وما يجري مجراها ككتب الصدوق الأساسية، طبعا الكتب الأساسية مو كل كتب الصدوق، عندنا كتب الآن تنسب للصدوق ما معروف شنو أصلا، ما وصلت إلينا، وهناك كتب يشك في نسبتها للصدوق مثل كتاب صفات الشيعة وغيرها، هناك كلام فيه، أو فضائل الأشهر الثلاثة هناك كلام فيه أنه للشيخ الصدوق أو لبعض أحفاده. عموما مو مهم هذا الكلام، المهم أن عندنا جملة من الكتب، وتقدمها بالحديث عن تفسير القمي، وسيأتيكم الحديث بعد في الموقف القادم عن مزار ابن المشهد الذي شكك السيد الخوي في كونه أصلا كتاب ابن المشهد، وسيأتي إن شاء الله أسلوب علمي جيد إن شاء الله لإثبات أن هذا الكتاب واقعا هو لابن المشهدي مو شيء آخر. هذه المشكلة أيها الإخوة، أننا كيف نثق بهذه الموجودة ما دام الكتاب لم يصل سليم؟ فالكتب غير المعروفة التي لم تتدارسها الطائفة في كل زمن وفي كل عصر، كيف نثق الآن من نسخها الموجودة الواصلة إلينا؟ كيف الآن كيف نثق بشيء من تفسير القم وقد تقدمت المشكلات فيه؟ كيف نثق بعد بهذا الكتاب حتى بالمقدار الموجود، حتى بالأجزاء الخمسة الأولى المسندة، والحال أن الكتاب تلوعب فيه، الذي يتلاعب بالحذف منه أو بحذف أسانيد قد يتلاعب بإضافة روايات هنا وهناك على اسم المؤلف يضيفها. يعني خل نفترض كتاب جليل ما استنسخ كثيرا، لا تتعجبوا، الكتب المو مشهورة جدا مو كثيرة الاستنساخ، هو كتاب مدينة العلم على جلالته وجلالة مؤلفه بقي ثلاث أو أربعة قرون ثم فقد، ولو كان لابد من استنساخ كثير لكان لمثل هذا الكتاب، لمثل كتاب مدينة العلم، فكيف بمثل هذا الكتاب الذي لا يهم الفقيه، فقط كتاب بشارات للشيعة وهي بشارات جليلة جدا، فمثل هذا الكتاب لم يكن مورد تدارس مدارس الحديث، ثم ضمرت مدارس الحديث، ما صار ما بقيت بتلك القوة بعد الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، صارت تحولت إلى مدارس فقهية أكثر ما يكون وكلامية وإلى ما هنالك وفلسفية بمجيء المحقق نصير الدين الطوسي وغيره. على هذا الأساس أيها الإخوة، فيمكن أن يقال بأن هذه النسخ كلها نحن لا يمكن أن نعتمد عليها كدعوة بدوية، ولا يتسنى لنا أن نعتمد إلا على الكتب المشهورة، الكتب الأربعة وما جرى مجراها واشتهرت جدا في الطائفة مذ ألفت إلى يومك هذا. بل كيف يتسنى لنا أصلا أن نثق أن هذا الكتاب هو كتاب بشارة المصطفى؟ يمكن أي شخص يكتب اسم كتاب على كتاب آخر وينشره، هذا إنصافا أيها الإخوة إشكال مشكل، ولعله لأجله نسب إلى السيد البرجورتي أعلى الله مقامه الشريف، كما صرح جملة من تلامذته بأنه ما كان يفتي إلا إذا وجدت الرواية في الكتب الأربعة، أما في غير الكتب الأربعة حتى لو وجدت مسندة وصحيحة الإسناد أكثر ما يكون أنه يحتاط احتياط وجوبي في المسألة إذا أثبتت حكما إلزاميا، ولا نجد مبررا لهذا سوى أنه لا يوجد وثوق تام 100% بكل الروايات، وأن وثقنا في الجملة بأن هذا الكتاب هو ذاك الكتاب. فالطريق الصحيح والصائب أيها الإخوة لتصحيح مثل هذه الكتب هو المنهج الاستقرائي، ما عندنا شيء آخر، بأن نأخذ كل كتاب، خب احنا مو طائفة انقطعت شأفتها مستمر في كل عصر يوجد علماء يروي اللاحقون عن السابقون، صحيح ما حصل اهتمام ضخم وكبير في غير الروايات الفقهية او الكتب الاساسية لكن مع ذلك أيها الإخوة يقينا في كل عصر عندنا علماء كما صنفوا في الحديث الفقهي صنفوا في غير الحديث الفقهي، كما أخرجوا كثير من الروايات الفقهية وصنفوا كتب فقهية، كذلك نجد في كل عصر روايات في المعاجز، كتب صنفت في المعاجز، مثل الطبري تلميذه الراوندي صنف كتاب الخرائج والجرائح كما صنف كتابا في فقه القرآن وهكذا. فالمنهج الصحيح يا أخوان أن نعود إلى عصر المؤلف فندرس دراسة من جهتين، جهة الأولى من جهة مصادره هو التي نقل عنها تصرح بمصادره، والخطوة الثانية الأهم أن ندرس كتابه من خلال النقل عنه، من خلال من نقل عنه ندرس طبيعة إسناده. يعني الآن إذا وجدنا الراوندي نقل كثيرا من روايات بشارة المصطفى في كتاب الخرائج والجرائح أو في كتاب فقه القرآن، نأتي ونقارن بين الروايات التي نقل عن بشارة المصطفى والمعاصر له بعد وصلت النسخ الصحيحة يقينا أو الذين هم قريبو العصر منه حدود القرن أو ما دون القرن مثل ابن طاووس، لا شك ولا ريب أن هؤلاء يا إخوان وصلتهم نسخ صحيحة من الكتاب، نأتي وننظر طبيعة الإسناد، الروايات التي نقلت نقارن بينها وبين ما في الكتاب الذي وصل إلينا هذا المنهج التوحيدي بين الكتب إن صح التعبير، إعادة تدوين الروايات من أو استخراج مصادرها من الكتب التي نقلت عن صاحب الكتاب في غالب الحالات يا إخوان. بالنسبة لأكثر الكتب توصلنا إن شاء الله إلى نتائج شبه قطعية في أن هذا الكتاب هو ذاك الكتاب وأن رواياته مضامينها هي تلك المضامين وأن الكتاب لم تنله يد التلاعب والتزوير أو أنها نالته، تختلف النتيجة باختلاف الكتب. فمثلا بالنسبة لتفسير القمة لعل النتيجة توصلنا كما نميل إلى التلاعب والتغيير فيها، ستلاعب متعمد أو غير متعمد ذاك بحث آخر. عموما هذا هو المنهج أيها الإخوة، وهذا منهج التنظير له بسيط لكن العمل به يحتاج إلى جهد علمي كبير، وهو من أجل الأعمال التي يمكن لمحقق يريد أن يخدم علوم أهل البيت عليهم السلام ورواياتهم أن يفعله ويتصرف على أساسه. هذا تمام الكلام في هذه الوقفة الثانية. الكلام يقع في الوقفة الثالثة وهي صلب الموضوع. الوقفة الثالثة معقودة للحديث عن وثاقة رواة الكتاب كلا أو بعضا، ولم أجد لهذا البحث عين ولا أثر أيها الإخوة قبل المعاصرين، لأن حتى أمثال الحر العامل على الله مقام الشريف الذي شهد بالنسبة للتفسير القمي وشهد بالنسبة لكامل الزيارات وغيره كالمحدث النوري وغيره لم أجد أنهم تعرضوا لهذا الكتاب، لكن بعض المعاصرين وهو السيد الأطحي رضوان الله تعالى عليه في الجزء الأول من كتابه تهذيب المقال صفحة 110 فتح هذا البحث، بحسب معلوماتنا لم نجد من فتحه قبله، وذهب إلى وثاقة كل رجال هذا الكتاب كما هو الظاهر، طبعا إلى وثاقتهم يعني أن الشهادة تشملهم، وتعرض السيد الخوي لهذا البحث وأشكل على هذه الاستفادة، وتعرض بتبع بعد السيد الخوي من تعرض تلامذته صاروا من هنا وهناك تعرضون للمسألة والمعاصرون له. وأصل البحث أيها الإخوة يعتمد على ما هو الموجود في مقدمة الكتاب، ننقل فقط محل الشاهد، قال أعلى الله مقامه بعد ديباجة وسميته بكتابي بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات الله عليهما، أنا أضيف وآلهما، ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار. بعد السيد الأبطحي يقول بوضوح هذه العبارة واضحة، إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار، بعد واضح شهد لكل استند بأنه من المشايخ الكبار والثقات الأخيار، بعد انتهت القضية ما يحتاج مزيد من الكلام. أقول أيها الإخوة لو بقينا وهذه العبارة لا بأس بهذه الاستفادة، ما فيها كلام. السيد الخوي على الله مقامه الشريف تعرض له، طبعا قلت من الجزء الخامس فصاعدا بعد المشكلة محلولة ماكو أسانيد، الكلام كله في الأجزاء الخمسة الأولى. السيد الخوئي على الله مقامه استشكله في هذا الكلام. طبعا لم ينسب الكلام للسيد الأبطحي، لكن من المحدوث به أن نظره كان إليه، لأن السيد الأبطحي بدأ بشغله في تهذيب المقال قبل أن يعمل السيد الخوئي على تأليف المعجم. السيد الخوئي ذكر كلاما، والمتحصل من كلامه إشكالين في المقال. الإشكال الأول أن المؤلف عبر عن الرواة بالمشايخ الكبار والثقات الأخيار، فكأن السيد الخوئي يسلم في البداية أن العبارة ظاهرة في الشمول للكل، لكن توجد قرينة داخلية في الكتاب تمنع من الشمول، مو من العبارة، من الكتاب. ما هي؟ قال بأن المصنف عبر عن الرواة بالمشايخ الكبار والثقات الأخيار، وهذا لا ينطبق على تمام الرواة لقلة وجود هذه الصفة وندرتها في تمام السند. وعليه فلا محيص عن أن يقال بأن المؤلف يريد بذلك أن مشايخه الثقات قد رووا هذه الروايات، وهو يحكم بصحة ما رواه الثقات الفقهاء وأثبتوه في كتبه.
مباشرين
فقط مشايخه. طبعا العبارة محتملة لهذا في حد نفسها، أيضا محتملة خلاف ظاهرها البدوي، لكن محتملة. شوفوا، قال ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ، أذكره عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار. العبارة في احتمالان. الاحتمال الأول أن يقول ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار الذي سنده عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار، هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار أذكره عن المشايخ الكبار، يعني هو عندما ينقل عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار، سواء كانوا مباشرين أو غير مباشرين. مثلا قد يقول قائل، لكن التأمل في أسانيد الكتاب يظهر أنه يذكر مشايخ المباشرين، هو ما ينقل من كتب الشيخ بدون إسناد كامل، ما ينقل من كتب المفيد مباشرة، دائما ينقل بواسطة مشايخي المباشرين، فالقدر المتيقن توثيق مشايخي، والعبارة لا تأبى عن هذا. أحد احتماليها هو هذا. إن قلنا خلاف الظاهر فالتأمل في أسانيد الكتاب يا أخوان يفضي بنا إلى هذا. هكذا يقول السيد الخوئي على الله مقامه الشريف. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أو المناقشة الثانية في استفادة وفاقة كل الرواة، أنه يقول السيد الخوئي سلمنا أنه يريد الكل، ها؟ لكن نقول بأن توثيقات محجة. لماذا سيدنا؟ يقول لأن الطبري من المتأخرين، وتوثيقات المتأخرين نحن لا نقبلها. هذه هي المناقشة الثانية. نحن نبدأ أولا بالمناقشة الثانية ثم المناقشة الأولى. أما المناقشة الثانية فلا يمكن أن يصار إلى تصحيحها، لأن المنهج الحدي الذي تعاطى فيه السيد الخوئي بين المتأخرين والمتقدمين نحن نرفضه من حيث المبدأ، وناقشناه في المقدمات إذا تتذكرون. قلنا المتأخرون عن الشيخين الطوسي والنجاشي ثلاث أقسام. قسم أول منتجب الدين وابن شهر عاشوق، قريبو العصر، أقل من قرن أو قرن بينهم وبين الشيخ. قسم ثاني ابن طاووس والعلامة وابن داود. وقسم ثالث متأخرون المتأخرين المجلسي ومن بعده، أو الملا عبد الله التستري ومن بعده. قلنا إبان ذلك إذا تتذكرون أن أصالة الحس التي أثبتناها كما تجري بالنسبة للشيخ الطوسي والنجاشي تجري بلحاظ من قارب عصرهم أيضا. لماذا؟ لأن قضية موحدية، خذ لم تستأصل شأفة الطائفة عند الشيخ النجاشي والطوسي ثم بدأت الطائفة ورافعها من جديد. وعلى هذا الأساس أثبتنا في محله أنه حتى لا نعتمد على مثل حل الإشكال والخلاصة وإلى ما هنالك، لابد لنا من إثبات أنهم لم يكن لديهم، لم نحتمل الحس في منقولاتهم. ولذلك نحن جئنا بهذا المنهج التفصيلي بالنسبة لخلاصة العلامة، وذكرنا أن ابن طاووس لم يذكر غير الأصول الخمسة وانتهت القضية، بعد ليس في كتابه شيء زائد حتى يجرى فيها أصالة الحس. نجي لهذا الشخص الذي نبحث عنه، هذا الفقيه الجليل، نرى أنه تلميذ الشيخ أبي علي ابن الشيخ الطوسي، بل أكثر من نقل عنه في كتبه هو هذا الشيخ، وهذا يعني أنه كان ملازما له في كثير من أيام حياته. إذا كان الأمر كذلك لا شك ولا ريب أن الشيخ أبي علي كل تراث أبيه انتقل علما انتقل إليه، سواء ما ألفه أبوه أو مكتبته الخاصة التي كان يمتلكها، فإن الشيخ الطوسي ليس عنده إلا هذا الولد وبعض البنات. والتلميذ المزاول لأستاذه في غالب الحالات وعادة يطلع على التراث، خصوصا في ذاك الزمن ما كان كل واحد يمتلك مكتبة ضخمة خاصة به، لم تكن زمن الطباعة ولا الإمكانات المالية كانت تساعد على هذا. فاحتمال أن يكون الطبري اطلع من نفس تراث الشيخ، ما نريد نقول من بقية تراث الطائفة، على معلومات رجالية يمكن من خلالها توثيق رواة غفل الشيخ أو لم ينقلها في كتبه التي صنفها، احتمال موجود ومعتد به. ويتسع هذا الاحتمال فيما لو قلنا يمكن أن يكون وصل للطبري أمور لم تصل للشيخ، يمكن أن يكون الطبري ذهب إلى مكتبات أخرى غير مكتبة الشيخ واطلع عليها، وهو قريب العصر من الشيخ جدا. على هذا الأساس فمناقشة بتوثيقات الطبري بدعوى أنه من المتأخرين ليست في محلها. قضية مو مثل حد السكين أنه انتهى الشيخ الطوسي بعد من بعد الشيخ لا نقبل مطلقا، فإن هذا الشخص من مدرسة الشيخ، فإن أبو علي تلميذ الشيخ، ها، وهو أبرز تلاميذ الشيخ، مو بس تلميذ الشيخ، أبو علي الطوسي ابن الشيخ لقب بالمفيد الثاني وهو أبرز تلاميذ الشيخ الطوسي. ولا شك ولا ريب أن هذا الشخص تلميذ تلميذ الشيخ وتلميذ ابن الشيخ، وهو معاصرا أو قريب العاصر، وعليه فليس من المتأخرين بهذا المعنى الحجي. فلا شك ولا ريب في أنه يحتمل الحس في توثيقاته. ومع هذا فكل الحيثيات التي ذكرناها بالنسبة لتوثيق الشيخ والنجاشي لتقريب احتمال الحسية تأتي في مثل الشيخ الطبري بلا ريب ولا إشكال. طب هذا فيما يرتبط بالمناقشة الثانية. أما المناقشة الأولى فالصحيح ما ذكره السيد الخوئي كدعوة كبروية، وهو أنه لا ينطبق على المشايخ على بقية السند أنه المشايخ الكبار والفقهاء الأخيار، كثير منهم. والسر في هذا أيها الإخوة هو ما نلاحظه بالفعل، فنجد أنه في بقية السند روى عن أناس مسلموا الضعف مثل عمرو بن شبر، روى عنه في عدة موارد، روى عن أشخاص أيضا المشهور ضعفه مثل جعفر بن محمد بن مالك الفزاري، روى عن أشخاص نسب إليهم الضعف والتخليط مثل أبو المفضل الشيباني كل أبو الوصايا وغيرهم، وروى عن أناس اشتهر ضعفهم وإن كان محل نظر وتأمل مثل سهل بن زياد ومحمد بن سنان والمفضل بن عمر، وروى عن بعض العامة، مع أنه هو يقول المشايخ الكبار والثقات الأخيار، أصلا المشايخ الكبار مو واضح في تشيعهم، ويقينا أمثال عمرو بن شمر وأمثال جعفر بن محمد بن مالك وهؤلاء لا يسمون مشايخ كبار وثقات أخيار، ولا يحتمل أن يكونوا بنظر الطبري كذلك. مضافا إلى أن كثير من المهملين والمجاهيل في ثنايا السند طابع كبير موجود، بحيث يقل السند الصحيح في هذا الكتاب السند الذي هو بتمامه صحيح، وهذه قرائن جزمية على تعيين الاحتمال الثاني في العبارة. ولا أذكر إلا المسند من الأخبار أذكره عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار، يريد يقول يعطي اعتبار لكتابة أني أنا بواسطة المشايخ الكبار والثقات الأخيار أنقل هذه الروايات، وإن كان بعد ذلك في السند شيء من الضعف وعدم الاعتبار والاعتماد. وعلى هذا الأساس فلا يتسنى لنا توثيق غير المشايخ. لكن السيد الخوئي ومع ذهابه كما يظهر من مقدمة الكتاب المعجم ومن ترجمة الطبري هذا، فإننا لم نجد أنه تعنى لاستخراج مشايخه، ولعل السر في إهماله استخراجهم أنه ماكو ثمرة عملية مهمة في استخراجهم، لأن هؤلاء من علمائنا المتأخرين المعاصرين للشيخ الطوسي، قسم منهم من تلامذة الشيخ الطوسي وقسم منهم من مشاهير الطائفة في عصره، كمثلا الشيخ أبو البقاء إبراهيم بن الحسين أو الحسن بن إبراهيم الرقة البصري، أبو إسحاق إسماعيل بن أبي القاسم بن أحمد الديلمي، يروي أيضا عن الشيخ الأمين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شهريار، وهذا كان خازن الخزانة العلوية صلوات الله وسلامه على مشرفها، وكان صخر الشيخ الطوسي على ابنته، وأشخاص من هؤلاء من هذا القبيل، قسم منهم من مشاهير الطائفة وقسم منهم ليسوا. لكن من الأمور الملفتة للنظر أنه كلما ذكر شيخا من مشايخه امتدحه وجلله بالشيخ الفقيه الأمين الما أدري ماذا، دائما عندما يذكر مشايخه يذكرهم بهذه الصفة وبهذه الطريقة، الشيخ الزاهد، الشيخ العابد، الشيخ الورع، هكذا يصفهم. وقلت أيها الإخوة، ما دام مشايخه ليسوا كثر تعنينا لإخراجهم وموارد روايته عنهم في الكتاب، وإن كانت الثمرة العملية غير موجودة بالفعل سوى تخليد ذكر هؤلاء الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم هنا حصل خلط يا إخوان في ذكر بعض الأشخاص من مشايخه عند المحقق الطهراني على الله مقامه في الذريعة، وعند بعض المحققين المعاصرين كالشيخ الداوري حفظه الله، حيث احتمل أن سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي منهم من المشايخ، وهذا من غريب الأمر، فإن الكتاب موجود بين أيدينا وهذا الشخص لم يروي عنه الشيخ الطبري إلا في مورد واحد في وسط السند بعد أن قرأنا الكتاب بتمامه من أوله إلى آخره، وهذا الشخص هو بنفسه يروي عن أحمد بن القاسم ويصرح بأنه يروي عنه سنة 286، فكيف يحتمل أن يكون شيخا مباشريا للطبري الذي كان يعيش في القرن السادس؟ مثل هذا الاحتمال مدفوع، ولعل الشيخ حفظه الله لم يكن لديه مجال مثلا لقراءة الكتاب ومطالعته لتحليل الأمر بالدقة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بكتاب بشارة المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.